بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
إن شاء الله تعالى نبدأ هذه المحاضرة بعون الله تعالى حول العلل. أود يعني في هذه المحاضرة بالذات أن ننتبه جيدا، أن نصغي الآذان وأن نفرغ القلوب حتى يعني لا نعيد الكلام كثيرا، لأن هذه المسألة من أدق مسائل الحديث، وسوف يأتي الكلام عليها بعد ذلك على التفصيل، لكن ينبغي أن نفهم هذه المحاضرة جيدا. تكلمنا على شروط الحديث الصحيح وبينا أربعا من هذه الشروط: الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ، واليوم السلامة من العلة. طب ما هي العلة؟ طبعا الكلام عندكم أظن في المذكرة الصغيرة وموجود في كتاب الباعث الحثيث، لكن أنا أود أن نفهم، لأن قضية العلة ليست حفظا ولا كتابة، إنما هي الفهم. ينبغي أن تفهم كيف يستعمل العلماء العلل، كيف تعل الأحاديث، كيف تستخرج العلة، كيف نفهم أن هذا حديث معلول، ومعنى معلول أنه ضعيف. فهذا هو الذي ينبغي أن نفطن له اليوم. لما نأتي ونعرف العلة، هي سبب غامض يقبح في الحديث والظاهر السلامة منه، سبب غامض يقبح في الحديث والظاهر السلامة منه. يعني إذن العلة هي طعم في الحديث، سبب لضعف الحديث، لكن هذا السبب هل هو ظاهر أم خفي؟ خفي. يعني لما تذهب إلى الدكتور عافانا الله وإياكم ويكشف على المريض فلا يفهم أين المرض، يقول له إيه؟ أعمل لي إيه؟ تحاليل وأشعة ليه؟ لأنه مش شايف، يحتاج إلى بحث، فلا يستطيع كشف المرض إلا بعد البحث والكشف والاستقراء والدراسة وغير ذلك. كذلك هنا في علم الحديث، ما نقدرش نقول الحديث ده معلول إلا بعد صبر طويل. صبر يعني إيه؟ يعني استقراء وبحث ودراسة. وكلما كان طالب العلم مستقرئا حافظا متيقظا فاهما بأصول العلم ومعرفة الحديث، كلما كان حكمه على الحديث صائبا. كلما رفقت في هذا العلم وثبتت قدمك فيه تستطيع أن تحكم على الحديث بأنه معلول، لكن بعد فترة طويلة من الزمن. ولذا ما تكلم في هذا الفن إلا الجهابذة فقط. يعني فن العلل فن مستقل له ناس، بس في جماعة متخصصين لعلم العلل، علماء العلل على أقسام. هذا لأنه من الصعوبة بمكان، فلا يفتدى إلى معرفة هذا العلم إلا الجهابذة. فما تكلم في علم العلل إلا أحمد والبخاري وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعة يعدون على الأصابع. ليه؟ لأنه فن دقيق يحتاج إلى ممارسة. إذن العلة هي سبب غامض يقبح في الحديث، يعني يضعف الحديث. يعني في فيروس بيأتي على الإسناد يضعفه، لا نستطيع معرفة هذا الفيروس إلا بعد بحث ودراسة ومناقشة. طيب، لما تكلمنا على اتصال السند والعدالة والضبط الكشف عن ذلك هينا بينا واضحا. حديث مرسل معروف ان ايه ان في صحابي او في هذه الطبقة في ساقط معروف. حديث معضل يعني شايفين ان في فارق بين الله وبين شيخه يعني فارق كبير. حديث راوي رجل مبتدع او مكفر ببدعة معروف واضح بمجرد ان تقرأ الترجمة تعرف العلة. لكن معرفة العلل أي العلة القادحة التي تضعف الحديث لا تكون إلا ببحث وأمور فرضها العلماء. إذن كيف نستطيع الحصول والمعرفة لهذه العلل؟ الأمر الأول الذي به نستطيع أن نحكم على العلة أولا جمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث، نحن نعلم أن الحديث النبوي عندما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته سمعه الصحابة. الحديث بينتشر هكذا ولا بيقل زي المثلث بلد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الضوء، فيأتي هذا الضوء ينتشر انتشارا كبيرا يملأ المكان. كذلك الحديث، يعني إذا حديث واحد عندما ينقل إلى التابعين وأتباع التابعين وإلى من بعدهم يحصل إيه؟ يفي توسع أفقي، توسع كبير. هذا التوسع يسمى طرق الحديث. إذا هو حديث واحد لكن له كم من الطرق كثير، ولذلك لما يقول العلماء إن أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم؟ مليون. طيب هي السنة النبوية مليون حديث ولا نص مليون ولا ثلث مليون ولا ربع مليون؟ ده المسند كاملا الذي جمع فيه أحمد بن حنبل ما عنده حوالي 35 ألف حديث كل المسند على بعض، وفي البخاري ومسلم والسنن، ولا تتعدى الأحاديث النبوية عن 60 ألف حديث، لا تتعدى بالصحيح والضعيف. طب ازاي احمد يحفظ مليون حديث؟ تيجي ازاي ديت؟ لما نيجي ننظر نجد ان في حديث له 100 طريق، حديث واحد. والذي يعني يبين ذلك واضحا حديث الاعمال بالنيات. حديث الاعمال بالنيات، عارفين ان حديث الاعمال بالنيات رواه عمر بن الخطاب. مين عن عمر؟ كلنا من عمر. طيب مين بعده؟ لا 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 لا، علقمة. علقمة مين عن علقمة؟ محمد ابن ابراهيم التيمي. مين عن محمد؟ يحيى ابن سعيد الانصاري. مين عن يحيى؟ 360. شوف قديه، يعني في 360 واحد رواه عن يحيى بن سعيد، جميعا عن يحيى، عن محمد، عن علقمة، عن عمر. شوف الانتشار عامل ازاي، ماشي واحد 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 360. شوف الانتشار عامل ازاي، دي كلها طرق. اذا حديث الاعمال بنيات له 360 طريق، وينتهي الى يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم. اذا هذه طرق. طيب حتى تهتدي الى العلة تحتاج اولا الى جمع طرق الحديث، ولذلك تجد ان الحديث الواحد لما تجمع طرقه ترى طرقا كثيرة جدا. طيب مع جمع الطرق عندما تجمع ترى اختلافات في هذه الروايات، طيب الاختلاف يظهر، لا الاختلاف لا يظهر الا بعد ايه؟ الا بعد الجمع والمقارنة، اعرف من الخالف ومن الذي وافق. فلا تظهر المخالفة الا بعد الجمع. ولذلك قال العلماء الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. هو كده الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. فانت عندك حديث له اسناد واحد، خلاص انت عندك بحث مقتصر على هذا الإسناد، فأنت لا تعرف اختلافا في الحديث لأنك ما رأيت المخالف له. فإذا رأيت المخالف له ربما تظهر مخالفة أو موافقة أو زيادة أو نقص، إذا بعد الجمع تظهر إيه؟ وجود الترجيح والتعارض. فأول شيء جمع الطرق، هذا بيسمى علم تخريج الحديث، علم تخريج الأحاديث. طبعا هذا العلم علم عملي وليس علما نظريا، يعني نحتاج إلى الكتب لنفتحها ونتدرب على فتحها واستخراج الحديث من بطون الكتب. ده يحتاج إن شاء الله مع الدراسة، يعني نرزق بهذه مكتبة تساعد على الأقل في فتح الكتاب. إذا العلماء قديما، هل كان الواحد عندما يأتي على حديث يروح مكتبة مثلا ويبدأ يجمع طرق الحديث؟ لا، ما كانش كده. كانوا يحفظون الأسانيد، يحفظ جميع الأسانيد، فإن سئل عن حديث يقعد يقلبها كده في دماغه، هو عارف كل طرق الحديث، لأن هذا الحديث معلول وهذا غير معلول. ليه؟ لأنه جامع للسنة. فنحن لأن الحفظ يعني صار الآن يعني معدوما إلا قليلا، فلذلك نحتاج إلى الكتب لنخرج الأحاديث منها. لكنهم قديما كان الإمام حافظا، ما ينفعش يكون إمام وهو مش حافظ، ما يبقاش إمام. لا، ينبغي أن يجمع الطرق جميعا، وكلما ازدادت معرفة بطرق الحديث كلما اهتدى إلى العلة. ليه؟ لأن العلة قد تأتي من طريق واحد. طيب أنت ما عندك هذا الطريق الذي يعل الحديث، كيف تعرف العلة؟ هو كده، يعني لو تخيلنا كما نضرب الأمثلة الآن إن شاء الله، تجد أن الحديث إنما علمت علته بمخالفته لجمع من العلماء، ضاعت العلة هنا. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفتنا بهذا العلم عند الجهال كهانة، معرفتنا بهذا العلم عند الجهال كهانة، كأن سحر. يبقى الجهل يسمع الكلام لك إذا بالكهنة وليس علماء. ليه؟ لأنه يأتي بأشياء لا يعرفها غيره، حتى أنهم قالوا إن معرفة هذا العلم إلهام. إلهام يعني بيجي وحي كده على الشيخ؟ أبدا، لكنه من طول ممارسته وحفظه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ميز كلامه من كلام غيره. هو إيه؟ طول حياته مع الكلام النبوي، خلاص بقى عرف إن كلام الرسول عليه السلام له معنى، له لفظ، إن خرج عن هذا اللفظ يبقى الكلام ده مش من كلامه. فهو من خلال إيه؟ المدارسة والمجالسة، بل طول المدارسة. لكن دلوقتي مثلا واحد يجي يسمع حديث ومسمعش بتقول لك الحديث ده أنا أول مرة أسمعه، وإحنا سمعنا إيه أصلا إيه؟ وإحنا سمعنا إيه؟ عشان يقول إن أنا أول مرة أسمعه؟ لا، نحن ما نحكم بهذه الصورة أبدا. يعني كلمة إن أنا ما سمعتش قبل كده مش ليست لنا، ليست لنا دي، لأحمد البخاري يقولها، لكن أنا ما أقولهاش. لما تسمع حديث وأنت شاكك فيه تقول في القلب إنه شيء، لا مش بتاعتك دي. القلب شيء إيه؟ القلب فيه أشياء لكن مش بتاعتك دي، ليست لك. هذه لا يقولها إلا المتبحرون في العلم. إذا أيام كده غاص في السنة اختلطت دماؤه ولحمه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك استطيع الحكم. ولذلك لما أتى رجل إلى عبد الرحمن بن مهدي وقال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ إيه دليلك على تعليل الحديث دوت؟ ما هو الدليل؟ فقال ابن مهدي: الحجة أن تسألني عن حديث فأجيبك، ثم تقصد محمد بن وارة فتسأله عن نفس الحديث فيجيبك، ثم تقصد أبا حاتم الرازي فتسأله عن نفس الحديث فيجيبك، فإن وجدت بين كلامي الاختلاف فاعلم أن كل واحد تكلم على مراده، وإن وجدت كلمتنا متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. فراح الراجل وسابه، راح لابن وارة ولأبي حاتم وسأله عن هذا الحديث، فاتفق الجميع على كلمة واحدة، الجميع سأل عن حديث واحد فكان الجواب واحدا متفقا بين العلماء. ليه؟ لأنهم جميعا من منهج واحد، المنهج والمشرب واحد، فلا ترى اختلافا كبيرا بين أقوالهم. واحد يقول حديث منكر والثاني مفروغ، الاثنين بيودوا معنى واحد الضعف، لكن اختلفت الألفاظ واتفق المعنى. فلذلك لما تبحر العلماء في هذا العلم سهل عليهم أن يتعرفوا على العلة، فكانوا يجمعون بين علم الأسانيد وحفظها وبين اختلاف الطرق فيها. طيب لما نأتي ونجمع طرق الحديث بعد ذلك ننظر إلى مناط الخلاف بين العلماء في هذا الحديث، من شيء الخلاف فين؟ من الذي عليه مدار الخلاف؟ أحقق بقى المسألة وصفيها بمعنى اختصار الطرق والأسانيد كما سيأتي لنا. هل أضرب الأمثلة كيف يعني نجمع الطرق ثم ننظر إلى مناط العلة، موضع الخلاف فين بالضبط؟ لازم تحدد تشخص المرض حتى تهتدي إلى العلاج عشان تعرف لا صواب ولا خطأ، هكذا. فبعد أن نجمع طرق الحديث ننظر في الاختلاف ثم نأتي على أقوال العلماء ونرجع إليها. علماء السنة صنفوا كتبا خاصة في علم العلل، كتب متخصصة في علم، يعني إيه؟ يعني كل حديث معلول ذكروه وتكلموا عليه وناقشوا اختلاف الطرق في هذا الحديث. جاء علي بن المديني وصنف كتاب العلل كبير لكنه مفقود، وصنف الترمذي كتاب العلل وهو مطبوع، ثم جاء الدارقطني وصنف أعظم كتاب في العلل، كتاب طبع منه ثلث في 11 مجلدا، التلت بس 11 مجلد ولسه التلتين، وكل كتاب أملاه من حفظه، كتاب جميعه أملاه الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر من حفظه إملاء. قال البرقاني سمعت كتاب العلل من أبي الحسن علي بن عمر حفظا. ولذلك قال الإمام الذهبي إن كان ما يقول حقا وقد ثبت عنه ذلك فهو يقضي بأن الدارقطني أحفظ الدنيا، لأن بيأتي بالحديث الواحد وترى له 60 طريقا باختلاف أملاه من الحفظ، ونحن لا نستطيع حفظ إسناد واحد. فالدارقطني أملى الكتاب كله من حفظه، كان يعني ذاكرة قوية. ثم جاء بعض علماء المتأخرين فجمع أحكام العلماء على العلل في مصنفات مختصرة كما صنع الإمام الزينعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، عن الكتاب جمع فيه أحاديث وناقشها وتكلم على عللها. أنا عايز أقول الكلام ده لأنك لما تحب ترجع للكتاب في أحكام العلماء على العلل تجد وتعرف ما هي المصنفات التي تكلمت على ذلك. فعندنا الزينعي صنف نصب الراية، وجاء الحافظ ابن حجر بعده وصنف كتابه تلخيص الحديث أو التلخيص الحديث لأحاديث الرافع الكبير، تلخيص الحديث مش الدير الحديث. هذا الكتاب هو مختصر، مختصر لأصله وهو البدر المنير. البدر المنير كتاب سيطبع في 10 مجلدات، الحافظ ابن حجر لخصه في تلخيص الحديث. بيعمل ايه؟ بيأتي بالحديث ويتكلم على العلة في هذا الحديث وكلام العلماء على الحديث المعلول. يعني انت عايز تطلع على كلام العلماء على اي حديث معلول ترجع لهذه المصنفات. وفي ثنايا كتب الفقه ككتاب فتح الباري للحافظ وكتاب نيل الاوتار للشوكاني يتكلم كلاما مختصرا جدا على علة الحديث. هذه هي بعض المصنفات التي صنفت في هذا الباب. طيب العلة تأتي وتقع في إسناد الحديث وتقع في متنه، يعني تقع في الوجهين، قد تأتي في الإسناد وقد تأتي في المتن. طيب إيه اللي هيأثر معايا؟ في الإسناد قد تضعف الحديث، وفي المتن قد تعل بعض ألفاظه، فربما يأتي العلماء ويختلفون في كلمة في الحديث، في زيادة، في حرف، فيأتي علماء العلل ويناقشون الكلمة، هل هي ثابتة إلى النبي عليه السلام ولا معلولة؟ هكذا ينظرون إلى العلة. كذلك في الإسناد قد يأتي الحديث ويعل من وجه. طيب مثال على ذلك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث صحيح وله طرق، لكن في بعض طرقه اختلاف وضعف وعلة. بيرويه يعلى ابن عبيد، يعلى ابن عبيد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال البيعان بالخيار. حد حفظ الاسناد؟ مش معاش يعني. لا على طول كده قول لي يعني حفظنا جزء من يعلى وليس على الصبور احسن. يعلى بن عبيد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر، سهله جدا ماشي، بلفظ البيعان بالخيار. طيب لما جمعنا طرق الحديث وجدنا ان الحديث رواه ابو نعيم والفضل بن موسى وجماعه اخرين، مجموعه من الرجال جميعا، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. ما بقول اهو في اختلاف ولا مفيش؟ هنكتب طبعا ماشي. يا جماعة هذا الحديث هو أسهل مثال، فلست فيه حوامزلة يعني فضل الصف. يعني إنما العلم بالتعامل، فالمثال إن شاء الله من الصور. هذا هو سفيان السبب، طبعا احنا عارفين السبب سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر.
وقد سمع سفيان عن عمرو بن دينار وعمرو عن عبد الله
طيب يعني ممكن اقول عليه حديث بسناده صحيح. هنا بقى العلم لا تاتي على حديث اسناده صحيح، اي لان العلم لا تعرف الا بعد ايه؟ جمعت كتب الحديث. وجدنا ايه؟ وجدنا ان سفيان قال عنه عن سفيان ابن معاذ والقصر وجمع يعني قال سبعة ثمانية وأبو معين للقصر بن دكين إمام إمام وشيخ أبو جليل من أئمة الحديث والقصر المهمة كذلك يعني مجموعة من الكبار هؤلاء هم الجماعة ذكر الحديث عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن رمضان. ها في كلام ولا مفيش بين الطرفين؟ ها يعني الجماعه ذكروا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ويعلى بن عبيد هو عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. ده الكلام فين؟ في عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار. اذا انا عندي اختلاف دلوقتي هم اثنين ولا واحد؟ هم اثنين. لكن الجماعه الاثبت والاحفظ والاقوى في سفيان الثوري ذكر الحديث عن سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر. ايهما اقوى واصح؟ الجماعة الجماعة. إذا جد عمرو بن دينار نعتبره إيه؟ شاب أو معلوم. شاب أو معلوم. ليه؟ لأن الجماعة وهم أثبت من يعلى بن عبيد نقلوا الحديث عن سفيان يعني الدار الثوري شبههم وقد روى الحديث في مجلس واحد خرج التلاميذ حدث الجماعة بذكر عبد الله بن دينار واخطا يعلى بن عبيد اولما في اسم الشيخ فسماه عمرو بن دينار لان عمرو اشهر من عبد الله بن دينار فاختلط الاسم عليه. اذا علمي ان يعلى بن عبيد اخطا من من؟ لما طلبه الجماعه علمنا ان يعلى بن عبيد اخطا في هذا الحديث. دي علم. اذا ضعف هذا الاسم ضعف هذا الاسناد عله خطيه قدحت في الحديث والظاهر في الاول كان ايه؟ سليم مفيش اي مشكله. لكن لما جمعنا طرق الحديث وجدنا العله واضحه وكبيره. طيب هنضرب مثال على العله في مذهب ايوه. لكن يعلى بن عبيد اخطا في ذكر عمرو بن دينار كان المفروض يقول ايه؟ عبد الله بن دينار. ايوه نعم خلاص نعم. وهو العله يجب فيها شذوذ. العله كلمه كبيره يندرج تحتها اقسام منها شذوذ. ماشي هنضرب مثال على علة في متن الحديث لحظة في ألفاظ الحديث النبوي لحظة مهمة جدا عليها حكم الفقه. حديث وائل بن حجر يوم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمحت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أفضل الصلاة من أول القيام إلى الجلوس. ماشي حديث السنن ومثل أحمد وغيره ذكر الحديث بوقت الصلاة. نحن يهمنا الآن الكلام على آخر فقرة في الحديث. قال تجلس النبي صلى الله عليه وسلم مفترشا. يعني مفترشا؟ ها يجلس على وجهه اليسرى يسرى وينصب اليمنى، ده معنى الافتراش. يسرى الصلاة في جلسة الشهر الغلطة كان يجلس مفترش، تجلس على القدم اليسرى وتنصب اليمنى، لكن بتشاهد الأخير تتورط. طيب قال فجلس مفترشا ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ماشي، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وعبد من فخذه الايمن على فخذه الايمن، حد ايه هكذا المرفق على فخذه الايمن. قال واشار او وحلق اثنتين، ثنى اثنتين، وحلق حلقة وأشار بالسداد، يعني اثنتين ضمهما، ثم حلق حلقة ثم أشار بالسداد، يعني هيئة اليد في الجلوس. ازاي تعمل كده؟ طيب خليك معايا في هذا الإثنان، يروي عن ابن قريش عن ابي عن وائل بن حرب، عن ابن قريش عن ابي عن وائل بن حرب. قلنا وقت الحديث وضع يده اليسرى على فخذه الايمن وحد من فخذه الايمن على فخذه الايمن وضم ثنتيه وحلق حرفا واشار استبدالا. هذا هو اللفظ. رواني هذا اللفظ عن عاصم بن كليب السفيان يعني مين؟ يعني فين شوحك؟ السوتي أنا وشوع وأقوم عليك وجمع حداشر رجل من الأئمة، أحد عشر رجلا إماما، جماعة قلت يعني أحد عشر، رفع الحديث عن وجه الخد مرفوعا وأشار ليه يا جماعة؟ هذا هو لفظ الجماعة الذي اتفق عليه أكثر المحدثين، جمهور المحدثين ظهر الحديث بهذا اللفظ. جاء رجل واحد وهو جائدة جائدة ابن فلان زائدا ابن قدامة، عارفين ابن قدامة صاحب العقد هذا غير زائدا ابن قدامة. روى الحديث عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بلفظ وضع يده اليسرى على فخذه الايمن وحط من فخذه الايمن على فخذه الايمن وتلا اثنتين وحلق وحرك اصبعكم او واشار باصبعك يحركها. هنا الكلام ايه؟ دقة شوية كلام على لفظه هل كل ما نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح؟ لا، في كلام منقول إليه ضعيف لا يصدر عنه. فليس كل كلام منقول في كتب العلم ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام شاذ أو معلول ومرجوع لا يثبت. هنا الجمهور من العلماء نقلوا الحديث، ذكروا إشارة فقط، أشار بأسبوع، وجاء رجل وهو ثقة، بين القدامى ثقة، أعرف ثقة، لكنه لما رأى الحديث أتى بلفظة ما ذكرها السفيانان ولا شعبة ولا الجماعة الكفار، فنقبل هذه الزيادة أو نردها؟ دي علة. كويس جدا. كلمة ربما يكون سمعها في مجلس آخر، نحتاج إلى دليل لمعرفة هل سمعها زي في مجلس آخر أم لا. الأصل اتحاد المجلس، ماشي، فلا يحمل على التعدد إلا بقرينة. الأصل اتحاد المجلس. ثم إننا عندما نرى هذا الحديث فإن الفاظ لهذه الرواية سمعوها ونقلوها بهذا النص، بهذا النص، فلا ينبغي أن يقال إنكم سمعوها وأهملوها، دي صعبة جدا. لكن إن علم أن مجلس السماع اختلف يبقى القضية الآن فيها نظر. هذا احتاج إلى دليل أن نقول أن مجلس السماع تعدد، يعني ممكن الشيخ نفسه اللي هو عاصم بن كليب رواه بلفظ مرة تانية في مجلس آخر، لكن ما عندنا دليل على تعدد المجلس، يبقى الأصل على اتفاق المجلس. طيب عند ذلك أنقبل قول زائدة في قوله يحركها أم قول الجماعة والجماعة أقوى بكثير؟ لاحظ ان الجماعة دول اجتمع فيهم ثلاثة احفظ الناس في الدنيا، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج، احفظ الناس. فيصعب او يستحيل ان تنقل لفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكنها هؤلاء. ليه؟ هؤلاء احفظ الناس بالسنة وأكثر الناس نقلا ودراية وعلما بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نأتي ونقدم راويا على هؤلاء الجماعة. لا، الجماعة أولى بالحفظ والضبط والإتقان. نعم. نعم. بعض أهل العلم حاول الجمع يقول بأن الاصطلاح وعلى هذه القواعد فإن زيادة يحركها شاذة ضعيفة، لكن يمكن الجمع. بعض أهل العلم يقول يمكن الجمع. إزاي؟ يقول إن هذه الزيادة ليست زيادة شاذة، بل هي زيادة مفسرة للفظ الأول. يعني هو إيه؟ هو فسر الكلام، يعني ذكر التحريك من تفسيره، فسر الإشارة، قال لك الإشارة دي معناها إيه؟ أنت بتشاور تقول له إيه؟ تعالى. فالإشارة معناها إيه؟ تحريك. فهو يقول إن هذه الإشارة لا تنافي التحريك، لا تنافيه، فهي تتضمن معنى التحريك، ماشي. هذا الكلام له وجه، لكن على اصطلاح العلماء المتقدمين فإنهم طعنوا في هذه الزيادة. ازاي؟ قالوا نحن نبقى مع أصل الجماعة، مع اللفظ المنقول الثابت الصحيح الذي نقله الأئمة الحفاظ ولا نعدل عنه. لذا قال ابن خزيمة لم يثبت لفظ التحريك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. وكذلك نقل البيهقي، فكأنهم نظروا إلى الخلاف الكبير في هذه الزيادة. لكن أنا ممكن أقول ثبت اللفظ الأول وفقها إن الإشارة لا تنافي التحريك، فقها الإشارة لا تنافي التحريك، لكن الأولى الوقوف مع اللفظ الأول الذي نقله الثقات. إذن هذه لفظة يبنى عليها حكم، نحن لم نثنى في صدد الكلام على قضية فقهية، إنما الكلام على أصل حديثي ألا وهو الموافقة والمخالفة. فكيف اطلعنا على علة هذا الحديث وعلمنا أن زائدة ذكر لفظة زائدة؟ جمع طرق الحديث. طيب ثم نظرنا في اختلاف الطرق، إذا كان مدار الحديث على من؟ على عاصم ابن قليل. إذا أنا الآن حققت المناط، منشأ العلة أين؟ عرفنا منشأ العلة ومنشأ الخلاف ومدار الخلاف على من؟ فهمنا ذلك. إذا فهمت ذلك استطعت أن تحكم على العلة. إذا يحتاج أولا إلى جمع طرق واستقراء واستقصاء كبير لهذا الحديث. ماشي يا جماعة؟ إذا أي مغلاظ التحريك اصطلاح المحدثين شاذ. ليه؟ للمخالفة، للمخالفة، مخالفة كبيرة في هذا الإسناد. نعم، مفيش تفريق، هما واحد، هما واحد. الشذوذ قسم من أقسام العلة، ماشي، لكنهم أفراد الشذوذ بشهرته وأهميته، والعلة كلمة عامة يندرج تحتها الشذوذ أيضا. نعم، طيب ماشي. لا احنا بنقول العلة تظهر بالمخالفة، تظهر بالمخالفة، فقد تأتي العلة بالاضطراب، اضطراب الحديث، وتأتي باختلاف الحديث في الوقف والرفع او في الارسال والرفع. بمعنى يرد الحديث مرة موصولا ومرة موقوفا، حديث واحد جاء مرة على الوصف ومرة على الإرسال، هو نفس الحديث. طيب هل هناك تعارض بين الحكمين، بين الحديثين الوصف والإرسال؟ في تعارض، في تعارض. بمعنى نضرب المثال، نضرب مثال على المخالفة في الوقت والرفع.
يعني إن شاء الله هذا ثلاث سيئة مختصرا بعد ذلك من كتاب البعث، لكن أردنا أن نبين صورة كاملة لعلم المصطلح. يعني مثلا ممكن يأتي حديث يأتي على وجهين، على وجه مرفوع وعلى وجه مرفوع، إزاي؟ يأتي مثلا أبو خلاف عن أهل الملك، أبو كلام اسمه عبد الله بن زيد الجرمي إمام التابعين، فيأتي يروي عنه قال الفهداء أهل الحسن، لحظاتك دي بيعني لا تتبعه. كيف يجالب الحزانين؟ يجالب الحزانين يعني أن يجيب صاحبه عنده محل حزين. فلما جالبه نسب إليه، نسب إليه والمرء على دين قديم سيد سعيد المقبولي ما كانش صورة، كان ساكن بجوار المقابر. فقالوا سعيد المقبولي هذا. فقال الحزاء إمام كبير، لم يكن حزاء ولكنه جالس الحزائين فنسب إليه. قال الحزاء روى عن أبي قلابة عن أنس بن مالك حديثا وهو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأعلمهم بالحلال معاذ بن جبل. حديث طويل رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مرفوعا. ورواه الجماعة جماعة مجموعة من الكفار زي أيوب محمد جماعة تذكر الحديث عن أبي الكلاب فقروه مرسلا. إذا ما جئت لهم ولا ما فيش في السلام عليه الله والإنسان يعني رواه خالد بن حبان عن أبي قلابة إيه متصلا صحيحا مسندا، لكن الجماعة نقر الحديث الجماعة الكبار الأثبات نقر الحديث عن أبي قلابة مرسلا بالتصميم ألف من مالك.
فعندما نرى هذا الاختلاف في هذا الحديث نرى أن الجماعة نقلوا الحديث عن أبي قلابة ولم يحفظوه مسندا، لم يعرفوه مسندا، يعني لا تظنن أنهم أسقطوا أنس بن مالك كسلا أو نسيانا، لا، فلو حفظوه مسندا لنقلوه مسندا. أما وأنهم حفظوه مرسلا فنقلوه مرسلا، فالراجح عندهم أنه مرسل فلذا كان النقل مرسلا، ونقله واحد من الرواة على الوجه المتصل فقط وحالة الجماعة. لذا لما نظر العلماء إلى هذا الحديث حكموا عليه بالإرسال، قالوا إنه حديث مرسل، والمرسل من أقسام الحديث ضعيف. ليه؟ لوجه المخالفة القوي أن الجماعة الحفاظ الكبار الأثبات في أبي قلابة حفظوه على هذا الوجه، فقدم حديث الجماعة على حديث الفرد فعد هذا مرسلا. هذا وجه. في كتاب الباعث الحثيث مع تعليق الشيخ أحمد شاكر نقل وجوها عشرة في العلة، يعني كل علة وأقسام العلل لا تخلو عن عشرة وجوه. طبعا الكلام سيأتي عليها بعد ذلك، فنحن نفتح الأذان فقط، يعني الذي لم يفهم اليوم سيفهم غدا إن شاء الله، وأظنكم فهمتم إن شاء الله تعالى. فهذه بعض صور العلة. إذن العلة سبب غامض يقدح في الحديث والظاهر السلامة منه. إذن ينبغي أن نقف عند كل حديث نبوي مما لم ينص العلماء على صحته، فننظر في كلام علماء العلل على هذا الحديث، فتراهم صنفوا مصنفات جمعت أقوالهم وما سطروه في المصنفات الكبيرة ونقله العلماء عنهم. فعلماء العلل المتقدمين أرسخ قدما ممن بعدهم،
يعني لا تظنن أننا في عصر الكمبيوتر أننا نستطيع أن نأتي بطرق أكثر مما جاء به أحمد أو البخاري، لا، لأنهم جاءوا بالعلم من أصله فحفظوا ما لم نحفظ. ولذلك لما تجد مثلا إمام من الأئمة كأحمد أو البخاري يأتي على أحاديث ويقول لم يثبت في الباب شيء، هذه لا تقل إلا بعد جهد جهيد، بعد استقراء طويل. أحمد يأتي على أحاديث تخليل اللحية مثلا، يعني وضع الماء داخل اللحية تخليلها بالماء، قال لم يثبت فيه حديث. طيب أحمد عندما قال هذه الكلمة أقالها جزافا هي كده إيه جات معاه خلاص، ولا بعد استقراء طويل وجمع كل طرق الحديث ثم تبين له بعد ذلك أنه لا يثبت ولا طريق واحد يصح؟ هكذا يجمع علماء العلل. فلذلك ترجيح أقوالهم مقدم على أقوالنا أو أقوال المعاصرين، فهم أرسخ قدما في هذا الباب. إذن قضية العلة من أصعب وأخطر القضايا لأنها تحتاج إلى بحث واستقراء وطول ممارسة، وكلما كان الطالب شغوفا ومُلما بالحديث النبوي وكان قارئا مطلعا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلما علم أن هذا الحديث ليس من كلامه، ليس من الفاظه، أن هذه الزيادة لا تثبت من خلال الاستقراء والرسوخ في هذا العلم. نحن بهذا أي لا في اختلاف أي إذا تكلمنا الآن على الشروط الخمسة بصحة الحديث، الشروط الخمسة بصحة الحديث، تكلمنا على اتصال السند وعدالة الرجال وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة. فإذا انتفى شرط واحد من الشروط الخمسة فإن الحديث ينتقل من الصحة إلى الضعف. إذا نحن بهذا جمعنا الشروط الخمسة لصحة الحديث، لكن هذا لا يعني أن المصطلح قد أتينا على آخره، لا، دي إشارات إلى رؤوس المسائل، وعلى كل مسألة تفاصيل، وهناك يعني كلام إضافي على هذا الكلام من مكملات الفن، مكملات هذا العلم. هذا ما سيأتي الكلام عليه في كتاب اختصار علوم الحديث أو الشرح له الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. كتاب الباعث الحثيث، وأنا لا أريد أن أقدم، لكن هي معرفة سريعة لأننا يعني سنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على هذا الكتاب، فقد أخذنا إلماما سريعا بقواعد المصطلح. فإذا أتينا بعد ذلك على هذا الكتاب كان الأمر واضحا بالنسبة لنا أننا جمعنا ما هي شروط صحة الحديث وما هي خوارمها، مش كده؟ يعني انتفاء الاتصال يترتب عليه صور من الضعف، فاكرنا ولا؟ نزل. كذلك العدالة، كذلك الضبط، اتصال الشروط هذه، فإذا انفك شرط واحد ترتب عليه صورة من صور الضعف كما تكلمنا عليه في المذكرة أو في مقدمة المصطلح. لكن هناك قضايا من الأصول والمهمات ستأتي في الكلام على كتاب الباعث الحثيث إن شاء الله تعالى. فهذا الكتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وهي أعظم ما صنف في علم المصطلح، من أجمل وأدق الكتب التي جمعت أصول المصطلح، لكنه كتاب كبير، فلذلك صعب تداوله بين الطلاب، فاختصره الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب اختصار علوم الحديث. وجاء الشيخ أحمد شاكر شيخ المحدثين في مصر فوضع له حاشية جامعة كبيرة مهمة، الشيخ أحمد شاكر معروف أنه من الراسخين في هذا العلم، يعني حواشيه وكلماته وأبحاثه من أقوى ما صنف في علم المصطلح عند المعاصرين والمتأخرين. فله تحقيقات على كتاب الباعث، وعلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وعلى كتاب المحلى لابن حزم، وعلى مسند الإمام أحمد، وعلى جامع الترمذي، وأجمل تعليقاته على جامع الترمذي. والشيخ رحمه الله ما أتم كتابا، يعني ما صنف كتابا وأتمه من الكتب الكبار، كل مصنفاته الكبيرة مات وما أتم واحدا منها. يعني صنع في جامع الترمذي مجلدين، وفي مسند أحمد يعني ما يقرب من ربع الكتاب، وفي تفسير الطبري يعني أيضا ما يقرب من ربع الكتاب، وكثيرا من المصنفات الأخرى ما أتم شيئا منها، حتى أن بعض العلماء استنكر عليه ذلك عندما جلس معه فقال: إنك كتبت وما صنفت كتابا كاملا. فقال: لا، صنفت كتابا كاملا. فدخل بيته فأخرج كتيبا صغيرا جدا في حجم الجيب وقال: انتهيت من هذا. حاجة كده ايه، حط في الجيب. كان رد على رجل في مسألة من مسألة العقيدة، فكتب كتابا أو بحثا ووضعه في ذلك. فتعليقاته مع كلام الحافظ ابن كثير متممان لعلم المصطلح، لكن نحن نود مع هذه الدراسة أن يعني يكون لنا بحث عملي في كتب المصطلح وتخريج الأحاديث. فيعني من كان عنده بعض الكتب الأمهات فليبدأ بتخريج الأحاديث وليتعلم، ثم نعقد محاضرات بعد ذلك في كيفية تخريج الأحاديث. مثل مثلا ندع المحاضرة ولو نصف ساعة أو ربع ساعة بعد محاضرتنا في طرق تخريج الحديث، نأتي بكل محاضرة بطريقة واحدة، لكن التخريج بغير ضربة أو ممارسة ينسى. يعني نأتي بالتخريج لكنه ينسى. ليه؟ لأن ما فيش تطبيق عملي. الكمبيوتر لا يعلم، يعني لا تعتمد على الكمبيوتر في تخريج الأحاديث، لا يعلمك. ممكن تخرج بسرعة وباستقصاء، لكنك لن تتعلم. لا، ابدأ أولا بالكتب، فإذا تحررت وتمكنت من التخريج أنت ممكن تستعين بالكمبيوتر، تستعين به في جمع طرق زائدة، لكن الأصل المعلم والمربي هو الكتاب. طيب، نقف عند هذا الكلام ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله يعني كل سؤال أسئلة يعني سريعا إن شاء الله ننتهي منها. نعم، كتب إيه؟ كتب السنة، يعني على الأقل يعني نجمع عندنا الكتب التسعة أقل شيء مع بعض كتب التخريج. يقول يعني نقول سنة ولا نكتب كده. طيب، يقول: توفي أخي فسافرت إلى بلدي لتشيع جنازة وطلقت العزاء، فإذا بأهلي يقيمون المأتم، مع العلم أنهم يقيمون ما يسمى بالخمسة عشر والأربعين، فهل علي ذنب وماذا أفعل؟ لا، يعني إذا كنت على الجنازة وشهدتها حتى تكتم فلا ينبغي أن تجلس معهم في هذه المجالس، كما نص العلماء: إذا حضرت مجلسا فيه معصية تنأ بنفسك عن هذا المجلس ولا تجلس معهم. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء رجل أو جاء عربي يسأله فقال: جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. فقال سلم: سل ما بدا لك؟ فقال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال: اتق الله تكن أغنى الناس. هذا حديث ضعيف لا يثبت. حديث إرسال خالد بن دريد في الحجاب: هل هناك حديث كلوا واشربوا والبسوا بدون إسراف ولا نخيلة؟ وتفسير الصحابي له كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان إسراف ومخيلة. هل هذا يعارض الحديث إياك وإحبال الثياب فإنه من المخيلة؟ يعني السؤال الأول إرسال خالد بن دريد، لا تماذا يقصد من السؤال حديث المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها هذين وأشار الوجه والكفين، حديث ضعيف لعلة إرسال خالد بن دريد. وهذا حديث فيه أربع علل، مش إرسال بس خالد، لا فيه أربع علل، منها تدليس الوليد بن مسلم وتدليس قتادة والاختلاف على قتادة وإرسال خالد بن دريد عن عائشة. لكن حديث كلوا واشربوا والبسوا بدون إشراط ولا مخيلة هذا لا يعارض، بل هذا يؤكد حديث إسبال الثياب، فإن الإسبال منهي عنه في كل الحالات إذا أدى إلى المخيلة أو إذا لم يؤدي. العلة ليست الكبر، العلة التعبد، التعبد، فالله عز وجل تعبدنا بتقصير الثياب. أما تعليق الحكم على علة الفخر والخيلاء فهذا تقييد غير صحيح، ولم يذهب إليه إلا بعض أفراد أهل العلم، لكن الجماهير على منع ذلك. فلو تدبرنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي، فقال عليه السلام إنك لست ممن يفعله خيلاء. طيب لازم نفهم المعنى، أبو بكر رضي الله عنه يسأل إن ثوبي يسترخي، إذا كان أبو بكر يلبس الإزار، ما هو الإزار؟ ما يلف على الوسط، ما يلف على الوسط، يعني الإزار زي القميص اللي لابسه دوت ليس مثله. القميص متفصل عليه على قدر، على كمية أو على حد حدده الرجل، لكن الإزار يرفع وينزل ويفك، فكان الإزار يسترخي. لما كنت مسلم الحج تبقى محتاس لابس الإزار كل شيء ينزل منه ضعف شد، لأنك ما تعودت على نفس الإزار، فكلما استرخى كلما حاولت رفعه، فكان الإزار يسترخي يعني ينزل لأنه كان نحيفا رضي الله عنه. لكنه ما كان طب ما كان مفصلا بالإسبال، إنما كان يسترخي إذا نزل، فكيف بنا نفصل ثيابنا وهي يعني طويلة؟ والعجيب أن أصبح الأمر انقلب، أصبح إسبال الثياب للنساء والإسبال يعني إسبال للرجال والتقصير للنساء، أنا غريبة. وبعدين غالوا في التقصير حتى وصل إلى مفاق الركبة، مصيبة. لا إذرة المؤمن إلى نصف ساقه، المؤمن هنا الرجل مش المرأة، الرجل خذوا بالكم، ممكن واحدة تستدل على هو ده الإسلام الإذرة إلى نصف ساقه. لا لما جاءت المرأة وطلبت أن يزاد الجلباب ما بعد الكفين شبرا، أرادت الزيادة ولم تكتفي بالشبر، عايز الشبرين كمان بعد الكعب، تخيل. هكذا كانت النساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فالإخبال محرم ومن كبائر الذنوب. هل المعلقات في البخاري كلها صحيحة؟ ولماذا علقها البخاري ولم يذكر إسنادها؟ يبدو النساء ما حضرش معانا مش كده؟ طب يعني نرجع الكلام على هذا السؤال، لأن المعلقات سيأتي الكلام عليها في البعث عشان يحضر بعد كده. لو صليت بمفردي في الغرفة وتظهر قدمي فهل يجوز ذلك؟ يدل النساء لمرأة، نعم يجوز ذلك، وإن كان المستحب تغطية القدمي. أحيانا أنسى قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة الجماعة، أي يخيل إلي ذلك ماذا أفعل؟ يعني قراءتها واجبة، فإذا كان العبد يصلي وينساها فعلى مذهب عند بعض أهل العلم، وهو مذهب كبير ومشهور وعليه جماعة من العلماء، أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم، فيعني يرجى له قبول الصلاة. هل يجوز إذا علمنا عن امرأة من جيرانها بأنها تفعل أشياء محرمة أن نرسل من يراقبها؟ هل هذا نعم هذا تجسس والدين النصيحة أولى من ذلك أن ننصح لها. فإن كانت تفعل معصية فالأولى نصحها وتعريفها بما تصنع، فالدين النصيحة لجميع المسلمين. عند نزل ركعتين شكرا مع كل، لا أدري مدى العمر وعدم الالتزام بذلك، ما هي كفارة ذلك؟ يعني إذا نذر رجل نذرا وشق عليه فإن كفارة النذر كفارة اليمين. فإذا نذر صلاة وما استطاع الصلاة يكفر كفارة اليمين ولا يفسد النذر إذا شق عليه ذلك. الحديث الذي ورد على كثر الوعاظ خصوصا في شهر رجب وهو اللهم لك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ما صحة هذا الحديث؟ وهل يقال إذا كان ضعيفا؟ لا، هذا حديث منكر، منكر إسنادا ومتنا، معناه أيضا مردود عند العلماء. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ألفاظه مستنكرة عند علماء الحديث. عندما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، هل ورد أنه عندما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال له جبريل لو تقدمت أنت لاحترقت ولو تقدمت أنا لاحترقت؟ هذا حديث ليس صحيحا ومنتشر على ألسنة الصوفية وإسناده ضعيف لا يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم حديث الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ نعم، هذا حديث يعني عده بعض أهل العلم حديثا موضوعا، وبعضهم عده من الحديث البواقيد، باطل، حديث باطل. ليه؟ باطل إسنادا ومتنا. فإن العرف الذي جرى عليه الصحابة أنهم كانوا يتكلمون في المساجد عقب الصلوات، بل إن السنة إذا صلى أحدنا صلاة أن يفصل بين السنة والفريضة بكلام أو بحركة. السنة، والذي ورد في البخاري ومسلم أن الصحابة رضوان الله كانوا ينامون في المساجد ويتكلمون ويشربون ويأكلون، بل كان كثير من الصحابة لا مبيت له ولا مجلس إلا في المساجد، كما في حديث ابن عمر قال وكنت غلاما عزبا شابا أنام في المسجد. في حديث جابر بن سمرة أو في حديث غيره كان صلى إذا صلى صلاة الفجر كنا نجلس معه نذكر أيام الجاهلية فنضحك جميعا، يعني يذكرون ما كان يفعلونه في الجاهلية فيضحكون على ما مضى من الجهل والضلال. فكان هذا واردا في عرف الصحابة، فكيف يكون الكلام في المسجد يأكل الحسنات؟ لكن الكلام بالمحرمات لا شك أنه محرم، فالغيبة في المسجد أشد إثما من غير المساجد، والكذب في بيت الله أشد من غير بيت الله، كما أن المعصية تضاعف في مواضع كما قال رب العالمين في شأن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد قد يقع في أي موضع، لكن إذا وقع في مكة فإنه مضاعف. كذلك المعصية، فأنت في بيت الله تتأدب، أنت ضيف على الله فلا ينبغي أن تفعل المعصية. أي لا لا ليس هناك تعارض، يذكرون الله على الغالب، لكن ربما يقع الكلام في بعض الأمور أحيانا وليس على الغالب. هل ما هي الأحاديث الصحيحة التي وردت في النقاب؟ وهل كل من لم تلبس النقاب سافرة وستحرق في النار إذا لم تلبس النقاب؟ لهذا كلام ليس صحيحا، فإن اختلاف العلماء في قضية النقاب بين واجب ومرغب، فبعضهم أوجب النقاب وبعضهم جعله مستحبا، بل إن جمهور العلماء ذهب إلى استحبابه حتى ننصف. جمهور العلماء ذهب إلى استحبابه وليس إلى وجوبه. لكننا نقول اليوم في زمان الفتنة إن الأولى والأحرى بالمؤمنة أن تلبس النقاب، وقد اتفقوا جميعا على أنه يزداد تأكيدا إذا كانت المرأة جميلة، أو في زمان الفتنة فالأولى والأحرى لها، والكثير ممن قال باستحبابه أو جبه في هذه الحالة أو جبه في حالات الفتنة، أو إذا كانت المرأة فاتنة فعند ذلك يجب عليها النقاب. لكن لا نقول بأن التي لا تلبس تكون آثمة أو معرضة لعقاب الله، لكن شرط أن يكون الحجاب حجابا شرعيا مش شوبنج سنتر، خدين بالكم، لأن الحجاب الآن ربما إيه أصبح حجابا متبرجا، الحجاب متبرج، فإذا كان حجابا يغطي جسدها إلا الوجه فيكون حجابا شرعيا لا يلفت الأنظار، ليس ملونا ولا مجركشا ولا يشف عما دونه، وأن يكون فضفاضا واسعا، لكن أن نرى إذا كان ضيقا أو شفافا أو غير ذلك هذا ليس حجابا ولكنه لباس متبرج. هل من ارتدت النقاب وأمها ترفض هل هي عاقة؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما صحة هذا الحديث؟ من استعملناه على عمل فرزقناه منه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ولو كان عودا من أراد. يعني ورد حديث لكن لا يحضرني أن يعني لفظه، يعني بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن هناك حديث بهذا المعنى لا تحضرني الآن الحكم عليه. هل هناك حديث يدل على أن صلاة المسبل باطلة أو غير صحيحة؟ نعم، ورد حديث ضعيف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل، وهو حديث ضعيف. فصلاة المسبل صحيحة لكنه يأثم على إسباله، كما قال عليه السلام ما أسفل من الكعبين من إزالة النار، فكل ما زاد على حد الكعبين وهو العظم الناتئ على جانبي القدم كل ما زاد عليه فهو في النار. ما صحة أن في سنن أبي داود حديث نص على أن الفرق بين المسلمين والمشركين العمامة أو غطرس؟ لا، لم يثبت حديث خذ قاعدة، لم يثبت حديث واحد في فضل العمامة، كل ما ورد في ذلك فعل النبوي، فنحن نقتدي بالسنة النبوية الفعلية في ذلك، لكن كل حديث الواردة في فضل العمل غير صحيحة. لكن احنا تكلمنا قبل ذلك على انه من خوارم المروءة، ولم يثبت في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير حاسر الرأس ابدا. يعني في الاخوات ارسلنا لا نستطيع اللحاق في الكتابة للمحاضرة، هل هناك كتاب يحوي تلك المحاضرات؟ احنا مش كتاب مقدمة في المصطلح، ما اعرفش هل وزع نساء ام لا، فهذا كتاب جمع هذه المحاضرات، ما تفاجي مع فكتاب المقدمة اظن وصل الى النساء ففيه هذا الكلام. طيب ان شاء الله يعني هذا الكلام سننبه عليه بعد ذلك في موضوع التمهل، يعني نحن سنبدأ في المحاضرة القادمة في كتاب الباعث الحثيث، وهو الكتاب مع الجميع أليس كذلك؟ لا مش نعم. قلتم في تعريف العلة أنها تقدح في الحديث، فهل من الممكن ألا تقدح في الحديث أن تكون علة غير قادحة؟ بلاش. ومن فرق بينها وبين العلق؟ أي نعم، سؤال هام جدا، هذا السؤال سؤال هام. العلة على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. هناك علة لا تؤثر، لا تؤثر لكنها علة، لكنها لا تؤثر على صحة الحديث، وهناك علة قادحة تضاعف الحديث. ولذلك نحن عندما عرفنا العلة سبب غامض يقدح في الحديث، إذا هناك علل لا تقدح، فليست كل علة تؤثر على صحة الحديث كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. في الحديث الذي على الصبور ماذا لو قال قال فيه ثقات ثقات مثلهم، يعني اتفقت الجهتان، يعني في جماعة قالوا بهذا الوجه وفي جماعة قالوا بهذا الوجه مثلا، إذا تساوت الكفتان، تساوت الكفتان، عند ذلك يحاول العلماء أن يصيروا إلى الجمع، يجمعون بين الروايات، يقولون إن راوي الحديث قصر مرة كثن مرة فحدث به مرسلا، ومرة حدث به متصلا، يعني نشط مرة فأسنده، ومرة قصر فيه فحدث به على الإرسال، فيقبلون الوجهين عندما تتفق الكفتان. لكن إذا كان الترجيح واضحا فنحن نرجح. نعم نعم التوقف. إذا استحال علينا الترجيح والجمع صعب علينا، لا عارفين نرجح ولا عارفين نجمع، هنعمل ايه؟ نتوقف في الحديث. التوقف حكم قليل ونادر، يعني يأتي على كل من الأحاديث. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الحديث صحيح، لكن أين، يعني نحن الدارقطني ولا البخاري عشان نقول أين، لكن الحديث أظنه في مسند الإمام أحمد وشيخ ناصر رحمه الله الفرادة في السلسلة الصحيحة، وأنا أراد أرجع عليه بتوسع. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة الفرد وسن كبير. الحديث هذا الحديث مع شهرته، لكن بعض أهل العلم طعن في صحته، أو إن الكثير أعله بالضعف. طبعا الكلام صعب، لكن عليه العمل. فالحديث الكثير الأخرى تعضد هذا المعنى، تعضد هذا المعنى. فمما يعضد هذا المعنى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب لامرأة من الأنصار، جليبيب أحد الموالي، والذي توسط وشفع له في خطبة لامرأة كبيرة من الأنصار هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الناس لم يقبلوه، قالوا لما خطب جليبيبا جلس الرجل مع زوجه الأم مع الوالد، وقالت له أما وجد رسول الله غير جليبيب، مش قادرين يقولوا لا لكن زعلانين، أما وجد غير جليبيب. فكانت الجارية العروسة تسمع من وراء الستر، من وراء الباب تسمع، فقالت للأبوين إن كان رسول الله قد رضيه لنا فارضوه لي، إن كان رضيه فارضوه لي. فقالوا رضينا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هيئة الإشارة والتحريك، فما هي الهيئة وكيفيتها؟ الهيئة أن يضع مرفقه على فخذه الأيمن ويحلق حلقة، ثم يشير بإصبعه إشارة، ويترجح عدم التحريك. والخلاف سائر، الخلاف يا إخواني سائر، يعني لا ينبغي أن نقول بأن من قال بالتحريك قوله ضعيف أو شاذ، ومن قال بعدم التحريك قوله صحيح. لا، الخلاف بين القولين خلاف سائغ معروف يعتبر، فلا ينبغي يعني التشديد والتعنيف مع المخالف، لأن في قضايا يتسع فيها الخلاف بين العلماء، وسعت العلماء، فلماذا لا يسعون ما وسع العلماء في مسائل يصعب أن نقول بأن هذا راجح وهذا مرجوح، أو أن نقول هذا حق والآخر باطل. لا، ولذلك على سبيل المثال من أشهر المسائل الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، هذا مذهب الشافعي، والأئمة الثلاثة يخالفون الشافعي في ذلك. الحافظ ابن كثير يقول في مقدمة التفسير: وأجمع أهل العلم أن من جهر بالبسملة فصلاته صحيحة، ومن أخر بها فصلاته صحيحة. فبدأ على مسألة من هذه القضايا، ربما نقطع نزاعا ونغلق مسجدا عشان البسملة، مش كده؟ وعندك إجماع معتبر، إجماع من الأئمة جميعا على أن من جهر الصلاة صحيحة ومن أخر الصلاة صحيحة. لأننا لم نفهم فقه الاختلاف، نظن أن القضية هو حق وباطل. لا، القضايا الفرعية قضايا متجاذبة بين راجح ومرجوح، قد نكون اليوم على قول وغدا على قول آخر، فلا ينبغي التعنيف على المخالف. هي مسألة تسع العلماء. نعم. عند من أول الجلوس إلى السلام. نحن علمنا الحديث الصحيح وتعريفه والاستفادة منه الحمد لله. فما الاستفادة من الحديث الضعيف؟ هو نحن ما علمنا أنه صحيح إلا بعد أن نتينا الضعف. وهما داش الضعف ده من خلال إيه؟ من خلال الصحة. فالصحة لا تثبت إلا بعد انتفاء الضعف، ثم نعلم الضعيف لنتقيه ونحذر الناس منه. فالحديث الضعيف يا جماعة أشهر من الحديث الصحيحين. صحيح، يعني احد الاخوة حدثني انه كان حاضر يعني خطبة الجمعة في مسجد، كان مسافر ورجع في الطريق فصلى الجمعة في مسجد، قال لي والله قال حديث في فضل رجب لا طرح في كتاب الموضوعات ابن الجوزي، واخد بالك؟ يعني لا، بعض الموضوعات كمان، تخيل. وهذا هو عادة كثير من الدعاة، يأتي وينهج بالحديث التي لا أصل لها ولا تعرف ولا يعرفها الناس، ويأتي ويحدث بها. فالضعيف منتشر أكثر مما في الصحيحين، فينبغي أن نعلم الضعيف لنحذر الناس منه. ما حكم فتح المذياع بالقرآن قبل صلاة الجمعة؟ هذا من البدع المحدثة. والأذانين بالسنة التي فعلها عثمان، الواقع اليوم يدل على خلافها، فإن عثمان رضي الله عنه استحدث أذانا قبل الصلاة بوقت طويل، وكان يؤذن في الزوراء السوق حتى يسمع الناس التأذين، يعني يؤذن لمن كان في عمله، فإذا سمعوا النداء تركوا العمل وذهبوا إلى المساجد. لكن الآن التأذين ايه؟ دفد الدوت ورا بعض على طول. فالعلة التي فعلها عثمان منتفية الآن، الساعات موجودة والناس يعلمون أوقات الصلوات، فقديما ما كانوا يعلمون أوقات الصلاة إلا بالنداء أو بزوال الشمس. فأراد عثمان أن ينبه الناس إلى صلاة الجمعة ليأتوا مبكرين إلى الصلاة، لكن الآن الجميع نشغل أذانين والنذر يفتح قرآن الجمعة، ومع ذلك يجي بعد الخطيب، ايه الفايدة بقى؟ يعني كل ده كله عشان يجي بكر شوي، ومع ذلك لازم يجي بعد الخطبة. هل يجوز للخاطب ان يتحدث وينظر الى خطيبته بعد ما اختارها وراقب الخطبة؟ هي مرة واحدة. والتانية منازع فيها، تانية منازع فيها، فأجازها الشافعي وغيره إذا احتاج إلى ذلك، يعني أو مرة قاعد مكشوف ما عارفش يوصلها خلاص مرة تانية بالضرورة وليس لغير الضرورة. لكن الكلام في التليفون وهذا الكلام، فإن القاعدة تقول ما استثني من الحرام فلا يتعدى إلى غيره. يعني إيه؟ ما استثني من الحرام النظر إلى أي امرأة أجنبية حرام، مش كده؟ حرام. فاستثني من هذا الحرام المخطوبة النظر بس، قال انظر إليها، فاستثنى النظر ولم يتكلم على الكلام ولا على غير ذلك، فأجاز أمرا واحدا وهو النظر إليها. أما الكلام فلا، لكن المصيبة دلوقتي إن في مجلس طويل عند الخطبة لازم اختبار شبه وتحريف. ما ينفعش الكلام ده. لا العاقب حاجة تانية. العاقب له أن يكلمها لزوجته. صحيح. يعني لو مات العاقب ترث منه. عشان تعرف. ترث منه. فكيف ترث منه ولا يجوز له كلامها؟ هي زوجته. نعم. أيام الخطبة؟ لا يجوز. المعنى لا نريد أن نفتح باب الحرام. يعني كتالة يعني ما وقعت الأمة من انحراف كبير الآن. أصبح الخاطب إذا وقعت الخطبة بين الخطب المقتول خلاص بقت إيه؟ بقت زوجته. دي مصيبة. فلا ينبغي التساهل في هذه القضايا. نرجو التفريق في عجالة بين الواجب والمستحب والفرض والسنة والسنة المؤكدة. يبقى صلى الله عليه وسلم معك. لا هذا سؤال ما يعني لا يحتاج إلى. لكن أقول لك بغير هذا التفريق عليك بالاتباع، فإن الاتباع يجمع كل ذلك. لكنت متبعا لكنت عاملا بالواجب والمستحب أعمل بعاشر وكنت بيصل العمل يوميا. هل يجوز قصر الصلاة وأنا في محل عملي؟ نحن لا نرى أن المسافة من بالبصر العاشر سفر، ليس سفرا حتى نقول فيه قصر. فأنا أرى أن العرف الجاري الآن في المسافة في بالبصر العاشر ليست مسافة قصر تقصر فيها الصلاة. إذا كان هو رايح العاشر مش مسافر العاشر، فالعرف جرى على ذلك. أيوة المسافة كمان عند جمهور العلماء ليست مسافة قصر. المسافة عند الجمهور لا تصل إلى مسافة، لأن المسافة قصر عند الجمهور لأن الأربعة أربعة برد يعني 5 كيلو. هذا هو مسافة قصر عند الجمهور. ما الحكم في أن يغسل الابن لأمه أو يساعدها في الاستحمام؟ وهل في ذلك عورة بين الابن والأم؟ نعم، لا يجوز له أن يغسل أمه لا في الدنيا ولا عند الموت. فتغسلها امرأة أو إحدى بناتها أو أي امرأة، لكن ابنها لا يجوز له أن يرى عورتها. يعني يجوز له أن يرى مواضع الوضوء وصدرها، لكن لا يجوز له أن يرى العورة المغلظة من الصبة إلى الركبة. نعم. لا، الرجل مع زوجته له أن يرى يعني له كل شيء، له أن يغسلها في الدنيا وفي الآخرة. طيب سؤال يقول: حديث عن سعد بن معاذ عن ابن عباس عليه السلام يحكي الحديث قصة إبليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إبليس صلى الله عليه: إن أبغض الناس إلى قلبي أنت يا محمد. ما مصدر هذا الحديث؟ هل هو حديث صحيح ضعيف أم ماذا؟ هذه القصة وضعها ابن العربي الزنديق في حوار ومناظرة بين سلم وبين إبليس، مناظرة سيئة وخبيثة، وللأسف تنقل في أوراق وتوزع في المساجد. وكما أقول لكم أن الضعيف والموضوع الناس بتتسابق إلى توزيعه، لكن لو أن في البخاري ولا حد يسأل عنه، واخد بالك؟ فهذا حديث مكذوب وضعه زنديق على المسلمين. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر وصائم؟ نعم كان يبشر وصائم، وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. ما الحكم في تقبيل الزوجة وأنا متوضئ أيضا وأنا صائم؟ وما الحكم في الوضوء والصيام مع العلم بأني أجد في نفسي حاجة؟ أما الصيام فالأولى له إذا كان شابا ألا يفعل ذلك في صيامه، فإنه ذريعة إلى الوقوع في أمر يترتب عليه كفارة مغلظة، يعني قبلة تؤدي إلى صيام شهرين. تغوف شهرين، تخيل. يعني كأنك قتلت نفسا. شوف القبلة هنا، إذا وقعت واسترسلت في جماع الزوجة ترتب على ذلك صيام شهرين كفارة مغلظة، كفارة قتل النفس، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. لما سئلت عائشة عن تقبيل الرجل زوجه فقالت كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإرده، يعني أملككم لنفسه وشهوته، أما نحن فنضغط عن ذلك. وأما التقبيل وهو متوضئ فإن القبلة لا تنقض الوضوء، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك خشية أن يعني يتلبس به أمر فينقض الوضوء، فهذا يعني هو الأولى له. لكن القبلة أو لمس المرأة لا يؤثر على صحة الوضوء. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.